الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنبدأ إن شاء الله قراءتنا لكتاب الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية لأحد العلماء المعروفين من علماء الحنابلة، وهو العلامة سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري الحنبلي صاحب المؤلفات المعروفة. وهذا الكتاب الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية من المؤلفات العظيمة التي بقراءتها تتجلى لنا أولا عظيم هذا الدين من جهة التوحيد ومن جهة التشريع، ثانيا عظيم الانحرافات الموجودة في الديانة النصرانية. وقد قدمنا في المحاضرة السابقة مقدمات متعلقة بالديانات، ولكن هنا مختصرا أحب أن أنبه أن النصارى ليسوا على فرقة واحدة ولا على دين واحد، فهم أهل ملل شتى. ويؤكد هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النصارى افترقوا على 72 فرقة، والمنصوص على فرقهم في كتاب الله عز وجل صراحة هي الفرق الثلاثة الكبرى، الفرق التي تزعم أن عيسى هو الله والله هو عيسى، وهؤلاء هم الحلولية الذين قال الله عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة. الفرقة الثانية من فرقهم الكبيرة الفرقة الثالوثية، وهم الذين يعتقدون بأن الآلهة ثلاثة: الله الأب روح القدس، أو الله الابن والله الأب والابن والزوجة، كما يقوله بعضهم على اختلاف بينهم في الثالث. ولقد قال الله عز وجل: لا تقولوا ثلاثة إنما الله إله واحد. لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. الفرقة الثالثة من فرق النصارى هم الذين يزعمون أن الله هو الخالق الرازق المالك، لكن عيسى ابن لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، دون أن يقولوا عنه إنه له شيء من خصائص الربوبية. ولهذا قال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذه هي الفرق الرئيسة الثلاثة، وهي التي لها الزعامة إلى اليوم. وأما الفرق الأخرى فهي مندثرة ولها أيضا أفكار وآراء أخرى. فنبدأ على بركة الله في هذا الكتاب المبارك والسفر العظيم. ولكن قبل البدء ننبه أن الذي يأخذ النسخة فهو ملزم من ناحية شرط الواقف على الحضور حتى ننتهي من الكتاب، فنرجو مراعاة شرط الواقف. نبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الله عوني وبه توفيقي. أحمد الله الذي أرشدنا إلى الإسلام، وهدانا بفضله سبل السلام، وجنبنا عبادة الأوثان والأصنام وسائر مذاهب الكفرة اللئام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترغم أنف الكافر أشد إرغام، وتوجب لقاءها النعيم في دار المقام. وأصلي على رسوله محمد الداعي إلى أفضل دين بأشرف كلام، الباقي معجزة على مر السنين وتعاقب الأيام، وسلم تسليما كثيرا. وبعد،
المقصود الباقي معجزته على ممر السنين، المقصود معجزة، هكذا في النسخة، ولعل الصواب الباقي معجزته على ممر السنين وهو القرآن، وهذا فيه إشارة إلى أن أشرف الكلام هو الباقي معجزة. قال الداعي إلى أفضل دين بأشرف كلام الباقي معجزة، أي الكلام، أو الباقي معجزته على ممر السنين وتعاقب الأيام. والأنبياء السابقون إذا ماتوا انتهى معهم معجزاتهم الحسية ولم يبقى إلا التشريع. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فلأنه خاتم النبيين ولأنه رسول رب العالمين للناس أجمعين، فإن الله تبارك وتعالى جعل آيته خالدة مخلدة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر. وكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. نعم.
قال المؤلف: وبعد، فإني رأيت كتابا صنفه بعض النصارى يطعن به في دين الإسلام ويقدح به في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فرأيت مناقضته إلى الله ورسوله قربانا، ورجوت بها مغفرة من الله ورضوانا، حذرا من أن يستخف ذلك بعض ضعفاء المسلمين فيورثه شكا في الدين. ولقد رأيت بعض ذلك عيانا وآنست عليه دليلا وبرهانا، فأوردت مناقضته حرفا من كلامه فحرفا، وأبنت عن مقاصد السؤال والجواب على وجه لا يخفى، مع تخليص العبارة خشية الضجر والإملاء والإملال، وتخليص المعاني ونصوصيتها خفية الإخلال والاختلال.
هذا القول أنه فعل هذه المناقضة إلى الله عز وجل ورسوله قربانا، إذا كان المقصود أنه يتقرب بهذا العمل بنصر دين الله عز وجل ونصرة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر حق وهو لا غبار عليه، فإن الإنسان يجب عليه أن ينتصر لدين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا المحذوف يكون هو تقدير إلى الله، أي إلى دين الله وإلى رسوله، أي إلى سنة رسوله قربانا إلى الله. وأما التقرب بالعبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر لا يجوز، لكن يجب على المسلم أن ينتصر لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقدمت على ذلك مقدمات كلية تتضمن مباحث جلية عليها ينبني معظم الجواب، وبها يتيسر ظهور الصواب، وبها يتيسر
معظم ظهور، نعم
أحسن الله إليك، وبها يتيسر ظهور الصواب، وعلى الله توكلي وإليه المآب. وتلك المقدمات ثلاث، وتلك المقدمات ثلاث.
لا.
الأولى أن هذا النصراني رأيته يتعمد في طعنه على الإسلام.
رأيته
يعتمد.
لا تستعجل، اقرأها بالهداوة أحسن.
الأولى أن هذا النصراني رأيته يعتمد في طعنه على الإسلام على التوراة والإنجيل التي بيد اليهود والنصارى، وعلى كتب الأنبياء الأوائل كنبوة أشعياء وأرمياء ودانيال والأنبياء الاثني عشر ومزامير داود ونحوها.
طبعا بالنسبة لنبوة الأنبياء الذين جاء ذكرهم في كتب أهل الكتاب وليس في كتبنا وليس في كتابنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ذكرهم، فهؤلاء لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق ولا نكذب، مثل أشعياء ودانيال وغيرهم من الأنبياء الذين جاء ذكرهم في الكتب في التوراة والإنجيل أو في الأناجيل أو حتى في مزامير داود عليه السلام. لماذا لا نصدق ولا نكذب؟ خشية أن يكون نبيا فنقع في التكذيب، أو لا يكون نبيا فنقع في تصديقه. لذلك ينبغي على الإنسان أن لا يصدق وأن لا يكذب، يتوقف، يقول الله أعلم، وإنما نقر بنبوة من ثبتت نبوته عندنا بالنص. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن هذه الكتب مما لا تقوم الحجة علينا بها، لأنها عندنا محرفة مبدلة. نعم، التبديل لم يأتي على جميعها، بل دخلها في الجملة، فلهذا قال.
وهذه قاعدة، أن الخصم لا يجوز له أن يحتج بدليل لا يقر به المخالف، فليس للنصراني أن يحتج علينا بالتوراة والإنجيل. طيب، قد يقول قائل: ونحن ليس لنا أن نحتج عليه بالقرآن لأنه لا يقر بالقرآن. الجواب صحيح، لكن قبل أن نستدل بالقرآن يجب أن نتحدث معه عن دلالة معجزة القرآن، فإنه إن أقر به لزمه قبول حجته، وإن لم يقر به لا يناقش معه في قضية أخرى. وهذه من أمور التي ينبغي التنبه لها في المناقضات والمظاهرات وكذلك المناظرات. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فلهذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم أهل
قال
فلهذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام
قال يحتاج إلى فاعل. نعم.
فلهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فمنع من تصديقهم خشية أن يكون ما حدثونا به مما حرف جزما، ومن تكذيبهم خشية أن يكون مما لم يحرف عدلا منه صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن للعاقل دليل على صدقه عليه السلام إلا هذا لكفاه.
أي والله صدق، لو لم يكن للعاقل دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث لعلم أنه نبي. كيف يقول لنا أن ما جئتكم به مما هو مذكور في الكتب السابقة فصدقوه، وما في كتابي يخالف الكتب السابقة فلا تصدقوه، وما ليس فيه ذكر في كتابي لا تصديقا ولا تكذيبا فلا تصدقوا ولا تكذبوا؟ وهذا تمام العدل، تمام الإنصاف، لا يصدر إلا من إنسان تجرد عن هواه، وهذا لا يتصور إلا في النبي. ما يتصور إنسان متجرد عن الهوى إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: كما قررته في التعليق على بعض كتب الأوائل وفي آخر هذا التعليق، ولهذا قال علماء الحديث من المسلمين: إن الراوي إذا عرف منه الكذب يرد حديثه كله ويصير غير موثوق به، وكذلك من اختلط ولم يتميز ما رواه قبل اختلاطه مما رواه بعده، يترك الكل احتياطا وحزما في الدين.
يترك الكل احتياطا وحزما في الدين. هذه أيضا القاعدة، هذه التي عليها علماء الحديث، القاعدة هذه أن الراوي إذا عرف منه الكذب يرد حديثه كله، ومن لم يعرف إلا بالثقة والثبت يقبل حديثه كله. طيب، من اختلط فإنا نقبل ما حدث به قبل الاختلاط ونرد ما حدث به قبل الاختلاط، وهذا أصله مبني على ذاك الحديث. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وأيضا كما أنهم لا يعدون كتابنا حجة
لا يعدون
كتابنا حجة عليهم، كذلك نحن لا نعد كتبهم حجة علينا وأولى، لأن كتبهم تقادم عهدها وتعاورتها اللغات لفظا،
لأن كتبهم تقادم عهدها، اسم أن كتب وخبرها عهدها. نعم، جملة تقادم عهدها خبر. نعم.
لأن كتبهم
أيوة،
تقادم عهدها وتعاورتها اللغات لفظا وكتابة، بخلاف كتبنا
كتابنا ما عندنا كتب
بخلاف كتابنا أما التهمة فهي متجهة إلينا منهم وإليهم منا.
نعم.
وأيضا فإن هذا النصراني في استدلاله بما لا تقوم به الحجة علينا إما أن يكون مع العلم بذلك فهو مغالطة ومخاتلة وتغابي إن قصد إقامة الحجة علينا، وتحصيل الحاصل إن قصد إقامة الحجة للنصارى إذ هم في ثبوتهم على دينهم غنيون عن ذلك، حتى لو أراد منهم خلافه لما أطاعوه حتى لو أراد منهم خلافه لما أطاعوه، أو مع عدم العلم فهو جهالة بمذهب الخصم، والعلم بما يلزم الخصم وما لا يلزمه ينبغي أن يكون مقدما على مناظرته. وفائدة هذه المقدمة سد باب الاستدلال علينا بكتب الأوائل مطلقا.
نعم، هذه قضية مهمة في حال المناظرة مع أهل الكتاب، يجب أن تكون هناك مقدمات يقر هو بها ونحن نقر بها، ومن جملة هذه المقدمات أن لا يستدل علينا بكتاب نحن لا نؤمن بأنه قد سلم من التحريف والتبديل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: المقدمة الثانية: إنه من المعلوم عندنا وعندهم أن الله سبحانه إنما خلق العباد ليعبدوه، كما صرح بذلك في القرآن الكريم حيث يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن لما كانت عبادة المعبود تستدعي تقدم معرفته خلق لهم العقول ليعرفوه بها ويوطدوا بها قواعد العبادة ومقدماتها.
على كل حال، معرفة المعبود تستدعي تقدم معرفته، وتقدم معرفة المعبود ليس متوقفا على مجرد العقول. ألا ترى أن عامة الخلق ولو لم يكن عندهم من رياضة العقول شيء يدركون وجود الله عز وجل؟ ولكن المصنف رحمه الله جرى على طريقة أهل الكلام، فهم الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لا يدرك إلا بالعقل، وهذا غير صحيح. فإن الفطرة التي فطر الله الناس عليها من أعظم الأدلة الدالة على وجود الله عز وجل، فإن البلهاء من الناس مع قلة عقولهم والسفهاء من الناس مع قلة عقولهم يدركون أن الله عز وجل موجود وأنه خالق رازق، وأنه وإذا أقروا بهذا يلزمهم أن يعبدوه، لكن هل يعبدونه لا يعبدونه هذه قضية أخرى. فإذا معرفة الخالق ليست متوقفة على مجرد العقول الرياضية، نعم متوقف التكليف متوقف على العقل وهو الإدراك، وليس المقصود هنا العقل العارف كما يسمونه هم. عقل العارف ليس هو مناط التكليف، مناط التكليف هو مجرد العقل، مجرد الإدراك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فظهر من هذا التقرير ما قاله المحققون من أهل العلم بالأصول، وهو أن العقل نائب الشرع، يقرر له القواعد من إثبات الصانع وتوحيده الذي وافقنا عليه النصارى لفظا لا معنى.
قلنا أن هذا الكلام ليس بمسلم، فالعقل أولا ليس هو الذي به نعرف الله عز وجل، بدلالة أن عوام الناس لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهم لا يعرفون ما يسميه المصنف رحمه الله بقواعد العقول، ولا يعرف ما يسميه المناطق والفلاسفة بالبراهين العقلية، لا يعرفون هذه الأمور. فإن الله سبحانه وتعالى فطر العباد على معرفته، قال سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لذلك هو يشرك لو سألته من خلقك يقول الله، هو يشرك لو سألته من الخالق للسماوات والأرض يقولن خلقهن العزيز العليم. فالعقل ليس نائب الشرع، ولو كان العقل نائب الشرع لما كان ثم حاجة إلى إرسال الشرع، لأن النائب ينوب مناب الشرع، هذه قاعدة مضطردة حتى عند العقلاء قاطبة، النائب يقوم مقام المنوب. طيب هل معنى هذا الكلام أن الشرع إذا اندثر وجاء زمان الفترة فإنه لا ينبغي إرسال الرسل لأن النائب موجود؟ لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، وإنما هذا قول المتكلمين. فالعقل لا يكون نائبا عن الشرع. قد يقول قائل: طيب نحن نقيس المسائل بعقولنا. لا، أنت تقيس المسائل ليس بعقلك، تقيس المسائل على الشرع، وهذه وظيفة العقل وليس استقلال للعقل. ولذلك يقول ابن قدامة وغيره: الدليل إما نص أو معقول النص. معقول النص هو أن العقل يعمل في فهم العمومات النصية، في فهم القياسات النصية، هذا معقول النص. أما واحد يجي يحط لي بعقل أنا أرى كذا وأنا لا أرى كذا وأنا أستحسن كذا ولا أستحسن كذا، صار العقل هو المشرع. وقد قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. وهذا كلام خطير. وإثبات الصانع ليس متوقف، إثبات الصانع ليس متوقف على الرياضات العقلية ولا القواعد العقلية. ولذلك نحن ندرك عزكم الله البهائم العجماوات إذا أصابتها الضر ترفع رأسها إلى السماء، كما قال ابن القيم رحمه الله، ترفع رأسها إلى السماء. وجاء في الحديث: بينما نبي من الأنبياء خرج يستسقي بقومه رأى نملة رافعة يديها فقال لقومه: ارجعوا فقد سقيتم. نملة بالفطرة. فالإنسان ينبغي أن ينتبه لهذه الكلام. إثبات الصانع ليس متوقف على العقول، ليس متوقف على العقول، بل إن كثيرا من العقلاء لا يعرفون إثبات الصانع، أدى بهم عقولهم إلى إنكار الصانع. فهل نأتي ونقول إذا كان الدليل أيضا متنازع فيه إذن يترك إثبات الصانع لأنه متنازع فيه؟ وهذه قضية مهمة، ليس كل دليل متنازع فيه يترك. فنحن نناقش من أمامنا في كون القرآن آية من آيات الله، فإن أذعن بذلك صار القرآن حجة علينا. ولذلك كفار مكة لماذا كان القرآن حجة عليهم؟ لأنهم في قرارة أنفسهم أذعنوا أنه من الله، أذعنوا أنه من الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقولهم: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا أساطير الأولين، ما هو بقول ساحر بقول شاعر، تكابر فقط. ولذلك إثبات الصانع كما يقول العلماء رحمه الله أمر فطري، ما نحتاج أن نتناقش مع الناس في إثبات الصانع. اليهودي يقول الله موجود، النصراني يقول الله موجود، البوذي يقول الله موجود، لماذا نتناقش معه في قضية مسلمة؟ هذا مثل الذي يقول السماء فوقنا، تعال نتجادل. ليش نتجادل؟ أنت تقول السماء فوقنا وأنا أقول السماء فوق، لكن نتناقش في قضية فيها النزاع، من المعبود وحده لا شريك له، هنا النزاع. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وحدوث العالم وجواز إرسال الرسل والدليل على صدقهم وهو المعجز الذي به تثبت النبوة، فإذا ثبتت ثبت الشرع ووجب قبول ما جاء به، ثم إذا كان مما يدركه العقل
فلله. الدليل على صدق الرسل أيضا ليس هو العقل، وهذه أيضا قضية مهمة لا بد أن ننتبه لها. يخطئ كثير من المتكلمين حينما يقولون، انتبهوا لهذه المسائل، عندهم والله شيء عجب، يقولون الإلهيات والنبوات، الإلهيات والنبوات، وبعضهم يجعل القاعدة مضطردة، يقول الإلهيات والنبوات والمعاد والقدر كل ذلك لا يمكن إثباته إلا بالعقل. هذا غير صحيح. الرسل عليهم الصلاة والسلام أدلة وجودهم، أدلة إرسالهم، جواز إرسالهم، أدلة إرسالهم هي آياتهم. فالآية يراها من لا يعرف المنطق ولم يسمع بها فيذعن لها، ويراها العقلاء الذين سمعوا بالمنطق والفلسفة وربما تكبروا عليها. فليس العقل هو الذي دلنا إلى أن هذا رسول الله، لا، العقل من الأدلة وليس هو الدليل القاطع كما زعمه المصنف، أو الدليل المتفق عليه، لا، بل هو الدليل المتنازع عليه. الدليل القاطع على صدق النبوة براهينهم وآياتهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن
ما قال في القرآن ولا في موضع واحد أن عقولكم هي التي تدلكم على نبوة النبي، ولكن إنما ذكر الآيات والبراهين. ولذلك لما طلبوا بعض الآيات قال الله عز وجل قد جاءكم رسل من قبلي بالذي قلتم بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين في أنكم ستذعنون إن رأيتم الآيات والبراهين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ثم إن كان مما يدركه العقل فلله الحمد، وإن كان مما لا يدركه وهو المسمى في عرف فقهاء الإسلام تعبدا وجب تسليمه وتقليد الشارع فيه، وبثبوت الشرع ينزع العقل
ينعزل
وبثبوت الشرع ينعزل العقل كما ينعزل بقدوم السلطان من سفره من كان استنابه موضعه في بلده.
بالنسبة لمن يذعن بإثبات الصانع ويذعن بإرسال الرسل فإنه يحتاج إلى شيء واحد فقط، وهو إثبات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء من التوراة المحرف أو الإنجيل المحرف أو بالأدلة والبراهين التي أرسل الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على تقسيم الفقهاء في المسائل الفقهية فهي منقسمة إلى قسمين: قسم معقول المعنى وهو الذي يدرك علته وجوبا أو تحريما، وقسم غير معقول المعنى وهو الذي لا يدرك علته وجوبا أو تحريما. فمثلا لو قال لنا قائل: الله سبحانه وتعالى أوجب علينا وجوبا أن نزكي، فهذا معقول المعنى، معقول المعنى لحاجة الفقراء. طيب لو قال لنا قائل: لماذا أوجب الله عز وجل إلينا الحج في السنة في العمر مرة، لماذا لم يجبه أكثر من مرة؟ قد يقول قائل: هذا تعبدي، وقد يقول قائل: لا، هذا معقول المعنى، فهذا يتنازع فيه. طيب لو قال لنا قائل: لماذا في إذا لم نجد الماء نتيمم بالتراب، غير معقول المعنى، تعبدي. كذلك في التحريم، هناك في المحرمات أشياء معقولة المعنى يمكن القياس عليها ومعرفة علتها أو إدراك شيء من حكمتها، وهناك أشياء غير معقولة المعنى. فمثلا لو قال لنا قائل: ما الحكمة في تحريم الميتة؟ قلنا: لأنها من الخبائث، هذه علة نصية معلومة مقطوعة يقطع بها الفقهاء. لكن لو قال لنا قائل: الآن حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الإنسان يديه في الإناء إذا استيقظ من النوم، لماذا؟ قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. قد يقول قائل: ما حولي كله نظيف، كيف ما أدري وين باتت يدي؟ نقول: هذا غير معقول المعنى، يمكن نايم جنبك شيطان وأنت ما تدري بات يدك على شيطان، هذا غير معقول المعنى. هذا بالنسبة للمسائل الفقهية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك تقسيم آخر، وهو الذي يقسمه علماء العقائد، أن الشرع منقسم إلى قسمين: قسم هو من الغيبيات فلا يجوز إدخال العقول فيها، وقسم هو من الوقائع والمشاهدات فهذه هي التي تطلب لها الحكمة وتطلب لها المعقولات. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وسر هذه المقدمة ما قررته في القواعد الصغرى، وهو أن العبادات والتكاليف مستلزمة للمشقة على أهل التكليف، لكن المشقة تارة تكون عملية كما في الصلاة والصيام والحج والجهاد، وتارة علمية كما في الإيمان بالغيب، وهو كلما غاب عن العيان كالله.
هنا قوله إن العبادات والتكاليف مستلزمة للمشقة على أهل التكليف، هذا معروف عند المتكلمين، معروف عند الأصوليين، لكن الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونصره العلامة ابن القيم هو أن الشريعة جاءت برفع الكلفة، برفع المشقة نصا. قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من حيث العموم. ومن حيث الخصوص قال في الطهارة: قال في الطهارة: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن حيث الخصوص قال في الحج: لمن استطاع إليه سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم من حيث الخصوص: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فأين المشقة وأين التكليف؟ هذا والله العجب من هؤلاء الأصوليين. الله سبحانه وتعالى ينفي أن يكلف عباده ما لا يطيقون أو أن يشق عليهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لماذا لم يأمرنا رفعا للمشقة؟ إذن لا يوجد المشقة مرفوعة في الشريعة. ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه الشريعة الحنيفية السمحاء. ما معنى السمحاء؟ ما فيها حرج. كذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فأين التشدد وأين المشقة؟ الله، هذا أمر غريب جدا. فالصواب هو ما قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم وعليه عامة السلف، أن المشقة في الدين منفية، وأن الله جل وعلا لا يكلف عبدا إلا ما في وسعه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وتارة علمية كما في الإيمان بالغيب، وهو كلما غاب عن العيان.
كلما المفروض يكتبها في كلمتين، لأن هذه ليس كلما، وهو كل ما غاب، المفروض تكتب بكلمتين. نعم.
أحسن الله إليه. قال: وهو كل ما غاب عن العيان، كالله سبحانه وملائكته وأحكام الآخرة. وهذا أشق التكليفين، ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى
يعني
به.
ما الكلفة في أن الإنسان يؤمن بالغيب؟ ما أدري، يقول هذا أشق التكليفين. هل في هذا مشاق أن الإنسان يؤمر بالخبر الغيبي؟ أنا سأسألكم الآن سؤال. نحن الآن ما رأينا، ما الذي نحن رأينا، ما الذي أمام هذا الديوان في الشارع، صح ولا لا؟ هل رأينا الذي في الخلف؟ ما رأينا. طيب، فإذا جاءنا شخص نثق فيه فقال: إن السيارات ازدحمت في الشارع الخلفي، فصدقنا، ما الكلفة في هذا التصديق؟ والله أين المشقة في هذا التصديق؟ طيب، هذا أمر غيبي. الأمر الغيبي الإنسان إما أن يؤمن به إذا كان المخبر صادقا، أو لا يؤمن به. أين التكليف في هذا؟ أين المشقة؟ إنما يكون التكليف في الإيمان بالأمر الغيبي إذا كان مصادما للعقل. لو جاءنا شخص وقال: ترى السيارات أربع طوابق، بعضها فوق بعض في الشارع الخلفي، شو نصدق الحين؟ والله نجد صعوبة، صح ولا لا؟ فإذا جاءنا إنسان وقال: الله فوق المخلوقات، ما الصعوبة في هذا التصديق؟ ما المشقة في هذا؟ فهذا كلام خطير ليس بصحيح. لكن كما ذكرت لكم، الطوفي رحمه الله من كبار الأصوليين الذين تبحروا في علم الأصول، والتقى بشيخ الإسلام، ولكن كان تأثره به يعني في آخر عمره، ثم مات رحمه الله وهو شاب، مات رحمه الله وهو شاب لما يدرك الكهولة في العلم. نعم. مرة ثانية: وهذا أشق الطوفي ليس شيخ الإسلام، مات سنة 1600، بينما عاش شيخ الإسلام بعد، هو التقى بشيخ الإسلام في آخر الحياة وتأثر به، لكن شيخ الإسلام توفي سنة 28 و700. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وهذا أشق التكليفين، ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى به في وصف المؤمنين، حيث قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالأول تكليف علمي، والثاني تكليف عملي. وكذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك المسيح وغيره من الأنبياء إنما بدأوا بدعاء الناس إلى الإيمان بهم وأنهم من عند الله. ووجه المشقة في الإيمان بالغيب هو أن النفس الناطقة مطبوعة مفطورة على وهو أن النفس الناطقة مطبوعة
النفس الناطقة اصطلاح عند المناطقة، يقصدون به العقول المدركة أو العقول القاطعة، أصحاب البراهين. وأما النفس الناطقة عند الفلاسفة فهو شيء آخر، لأن هناك اصطلاحات عند الفلاسفة وهناك اصطلاحات عند المناطق. أبو حامد الغزالي وغيره في الطور الفلسفي وكذلك ابن رشد يطلقون كلمة النفس الناطقة على جبريل، وهذا اصطلاح خطير. طبعا هنا مراد الطوفي هو اصطلاح المنطقي، أن النفس الناطقة مطبوعة مفطورة على حب إدراك الأمور بحقائق. المقصود بالنفس الناطقة هي العقول المدركة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ووجه المشقة في الإيمان بالغيب هو أن النفس الناطقة مطبوعة مفطورة على حب إدراك الأمور بحقائقها، فإذا رأت مما لا تدرك حقيقته تألمت واضطربت، كما يشاهده كل عاقل من غيره ويجده من نفسه حتى في أيسر الأشياء.
يعني أنتم الآن لو جاءكم شخص وقال لكم، كونوا واقعيين لا تجاملوني، الآن أنا جئتكم في نظركم إن شاء الله أني صادق ولا لا؟ تقبلون قولي؟ طيب الآن لو قلت لكم أن هناك مدينة اسمها طالقان موجودة وراء قندز وعند نهر الجيحون، تصدقوني؟ طيب في مشقة؟ يسبح، ما أدري يعني كيف يزعمون أن العقول تجد مشقة. المشقة تدرون متى؟ هم لا نلومهم أنهم لما يقولون في مشقة، لأنهم يخوضون فيما لا ينبغي، يقولون كيف هذه المدينة طولها وعرضها، فيتعبون عقولهم فيقولون إيه والله في مشقة في الإيمان بما لم ندرك حقائقها. طيب لماذا تدرك؟ أنا قلت لك مدينة وخلاص، لماذا تتعب نفسك؟ هل أنا كلفتك؟ الله أمرنا أن نؤمن به، هل أمرنا أن نخوض كيفه؟ أمرنا أن نؤمن بالجنة، هل أمرنا أن نخوض كيف هي؟ عجب والله يا أولى. أمرنا أن نؤمن بالرسل كلهم، هل أمرنا أن نعدهم واحدا واحدا وهم غيب عنا؟ إذن هم الذين جلبوا المشقة لأنفسهم. الله ما أمرنا بالمشقة أبدا، لا يوجد أي تألم أي اضطراب، وإنما تكون الآلام والاضطرابات في العقول إذا خاضت في غيبيات، في حقائق الغيبيات، هنا تأتي الآلام. ولذلك هم يتألمون ويقولون يقعون في الحيرة، كيف نؤمن بروح لا نعرف ماهيتها؟ إيش كيف آمن أن هناك روح وخلاص انتهت المشكلة؟ نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ولهذا يحدث للنفس العجب، وهو عرض يلحقها لخفاء سبب الأمر الحادث، فإذا ظهر لها سبب الأمر بطل العجب واستراحت.
بطل العجب واستراحت. يعني الآن أسألكم سؤال: لما يجي إنسان ويقول لي أبي بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة من مكة إلى بيت المقدس، آمن الصديق وجد كلافة؟ ما وجد كلافة. طيب الآن لو جاءكم شخص وقال أنا ركبت الطيارة في الساعة 8 ليلا وذهبت إلى الأردن ونزلت الساعة 9:30 ليلا، ثم ركبت السيارة وذهبت إلى بيت المقدس ورجعت وركبت الطيارة الساعة 5 الساعة 3 فجرا وصلت الساعة 4 الكويت، تجدون مشقة؟ طيب أنتم الآن عرفتم الكيفية، ما الفرق بين تصديقكم بين تصديق أبي بكر؟ أنتم بالنسبة لكم ليس هذا غيب، بالنسبة لأبي بكر كان غيب، هو لم يجد مشقة، أنتم لم تجدوا مشقة. من قال أننا إذا رأينا الكيفيات استرحنا إلا إذا كان هناك ضعف في الإيمان؟ هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى. الذي عنده ضعف في خبر الله ورسوله ما يقال إنه يجد صعوبة في القبول، نقول في القبول، نقول لا، إنه يجب عليه أن يقوي إيمانه، مو يجد مشقة في القبول، يجد مشقة في القبول إذا كان ضعيف الإيمان. أما من يؤمن بأن الله قادر على كل شيء وأن رسوله لا يخبر إلا بحق، فإذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به في ليلة وعرج به في ليلة، فيقول كما قال الصديق: إني أصدقه بخبر السماء يأتي صباح ومساء، فلما لا أصدقه؟ إن كان قاله فقد صدق، خلص، أي مشقة في هذا؟ نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فحاصل الأمر أن الإنسان مركب من هيكل ونفس، وأن التكليف واقع على جزئيه كليهما، على هيكله عملا وعلى نفسه اعتقادا وعلما.
المقصود بالهيكل هنا الصورة الطينية، والمقصود بالنفس الروح، الإنسان مركب من هيكل ونفس، وهذه اصطلاحات عند المتكلمين ولم يأتي بها كتاب ولا سنة. نعم، جاء اسم الروح بالنفس إذا كان في بدن الإنسان، وإذا خرج يسمى روحا، أما هيكل الإنسان فهذا اصطلاح منطقي، وإنما اصطلاح الشرع هو الإنسان بدنه جسمه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: هذا كله مع اتفاق العقلاء على أن الشرع لم يأتي بما ينافي العقل ولا يجوز فيه، بل بما قد لا يدركه العقل مع إمكانه في نفسه.
لذلك هذه العبارة عبر عنها شيخ الإسلام بكلمة جميلة، قال: ليس في الشريعة ما تحيله العقول، ولكن فيه ما تحار فيه العقول. فرق بين الأمرين. يعني لو واحد يجيك يقول لك واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، هذا ما يمكن يقبله العقل، هذا لا يوجد في الشريعة، هذا لا يوجد في الشريعة. فالشريعة لا يمكن أن يكون أن تجد فيها ما هو مصادم للعقول البتة، هذا ما يمكن. لذلك الآن إذا وجدت شيء مصادم لنص قرآني فهو أحد أمرين: إما أن ما وجدته غلط، وإما أن فهمك للآية غلط، ما يمكن شيء آخر. لماذا؟ لأن الذي أنزل الشرع هو الله، الذي خلق هو الله، فلا يمكن أن يكون هناك تعارض بين خلقه وشرعه. وسأضرب لكم مثال واقعي: أنتم تشترون سيارات، تشترون آيفون، تشترون ثلاجات، ما يعطون معكم دفاتر معها؟ بالله عليكم، هل يمكن واحد عاقل يقول أن في إرشادات في هذا الدفتر يخالف المصنوع، يخالف طريقة إصلاح الثلاجة، يخالف طريقة إصلاح السيارة؟ ما يمكن، لأن الصانع واحد والواضع للدفتر والكتاب واحد، فهو يضع الدفتر لمصلحة المصنوع ولا لفساده؟ طيب إذا كان العبيد هكذا فكيف برب العبيد سبحانه وتعالى؟ لا يمكن أن يكون بين مصنوعه وبين شرعه تعارض أبدا، فلا يمكن هذا متصور. نعم، قد يكون في أشياء تحار فيها العقول. الآن حتى في مصنوعات الناس، هذا الهاتف الآن أنا شخصيا إلى الآن عقلي في حيرة، كيف هذا الهاتف يأخذ صوتي وينقله إلى مكان آخر دون أن تختلط مع الأصوات الأخرى؟ أنا لا أدرك، فعقلي محار في حيرة. لكن كون عقلي في حيرة لا أنفي أن هذا الهاتف يفعل هذا الفعل، هل تنفون هذا الشيء؟ من يدرك؟ كيف يدرك؟ المختصون من المهندسين، ليس كل مهندس بعد، المختصون من المهندسين يدركون هذا المعنى، لكن ليس كل أحد. فالشريعة فيها ما تحار فيها العقول. مثلا لو قال لنا قائل: كيف هناك عذاب القبر ونعيمه في القبر؟ كيف؟ نقول هذا أمر العقول فيها في حيرة، ولكن لا يمكن أن تكون العقول لهذا، غير ممكن. لماذا؟ لأن العقول تقول الله قادر على كل شيء، بس انتهت القضية. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ولهذا قال أرسطو على ما حكى عنه هذا النصراني في كتابه الذي نحن بصدد مناقضته في بيان ضرورة النبوة للخلق، قال: إن الحال في عقولنا عند النظر إلى المبادئ الأولى كحال الخفاش عند النظر إلى الشمس، أعني أن الشمس في غاية الظهور في نفسها، وهي خفية عند الخفاش لضعف إبصاره. وحكى أيضا هذا النصراني عن ابن رشد المالكي من المسلمين أنه قال:
طبعا المقصود ابن رشد إذا أطلقه النصارى أو الفلاسفة أو المناطق فالمقصود به الحفيد، وهذا محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الحفيد كان مشهورا من كبار الفلاسفة، وله من المقالات ما يتعجب منه العاقل مع فقهه في الدين، فهو من علماء الفقهاء الذين لهم باع في علم المقارنة الفقهية، لكنه في جانب الفلسفة اشتط اشتطاطا عجيبا، حتى كان من أقواله الشنيعة الفظيعة الكفرية أن الأنبياء جاءوا بما هو خيال وليس واقع. والله هذا أمر عجب. ولذلك يا الإخوة، العقل المجرد والله يهلك به الإنسان، يهلك به الإنسان، لا بد من الاعتماد في باب الدين على النصوص. نعم. لذلك يحكى في ترجمة ابن رشد أنه لما مات صلى عليه المسلمون واليهود والنصارى، كلهم يصلون عليه. ليش؟ كلهم يحبونه، يعني فلسفي، فلاسفة يرضون الجميع. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وحكى أيضا هذا النصراني عن ابن رشد المالكي من المسلمين أنه قال: لم يقل أحد في العلوم الإلهية قولا يعتد به، ولم يعصم أحدا من الخطأ فيها إلا من عصمه الله بأمر إلهي خارج عن طبيعة الإنسان وهم الأنبياء. وحكى عن أرسطو أيضا أنه قال في كتابه الأسباب أنه قال: العلة الأولى أعلى من أن توصف، ولا تعجز الألسنة عن وصفها إلا لأنها فوق كل علة.
طبعا مقصود أرسطو بالعلة الأولى هذا اصطلاح أيضا فلسفي، يطلقون كلمة العلة الأولى على الله عز وجل، وهذا لا يجوز، هذا اصطلاح فلسفي لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، لأن أولا هو اصطلاح قاصر، ولا يجوز على الله عز وجل إلا إطلاق المعاني الحسنة العظيمة. ثانيا أن هذه اللفظة تشير إلى أن الله علة الوجود وليس الخالق للوجود، وفرق بين الأمرين. كيف فرق بين الأمرين؟ لو سألك السائل وقال لك: من الذي خلق النبات؟ ماذا تقول؟ الله أخرج الزرع. لو قال لك قائل: ما علة نضج الثمار؟ إيش تقول؟ الشمس، الماء، التربة، الهواء، صح ولا لا؟ لاحظوا، هم عياذا بالله يطلقون على الله العلة كأنه أحد الأسباب في الإيجاد، وهذا تقصير في حق الباري سبحانه وتعالى، لا يجوز. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم في رده على الفلاسفة الصفدية. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وحكى عن أبي حامد وهو الغزالي شيئا في معنى ذلك عزاه إلى كيمياء السعادة وإلى المقصد السني.
طبعا المقصد السني بالنسبة لأبي حامد الغزالي رحمه الله، الغزالي بالتشديد، أبي حامد الغزالي نسبة إلى الغزل، صناعة الغزل، غزل الخيوط وغزل النسيج. أبي حامد الغزالي رحمه الله مر بأطوار، فقد كان فلسفيا وألف في طور الفلسفة كيمياء السعادة والمقصد السني وغيرها من المؤلفات، ثم ترك الفلسفة وانحاز إلى المناطق، فألف رسالة سماها تهافت الفلاسفة، ورد عليه ابن رشد ودافع عن الفلاسفة بكتابه تهافت التهافت. ثم إن أبا حامد ترك المنطق وصار إلى التصوف، وهذا كله ثابت عنه، ومن آخر ما ألفه في طوره الفلسفي كتاب إحياء علوم الدين، إحياء علوم دين الصوفية. وحكى شيخ الإسلام أنه قبل أن يموت كان قد ترك هذا كله وصار معتصما بالكتاب والسنة حتى مات وصحيح البخاري على صدره، فالله أعلم، نسأل الله أن يغفر له وأن يتجاوز عنه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: قلت: فالحاصل من هذا أن إدراك الشيء قد يمتنع تارة لضعف المدرك كبصر الخفاش، وتارة لخفاء المدرك كالسهى عند بعض الناس، كما أن التأثير قد يمتنع في الأمور الفعلية.
يعني الآن هل كل إنسان يستطيع أن يرى نجم السهى؟ ما يستطيع كل إنسان أن يرى نجم السهى، وإنما يراه أهل البصر الأقوياء. طيب إذا كان واحد ما رأى السهى، هل له الحق في أن ينكر؟ ما ليس له الحق، هذا مقصوده. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: كما أن التأثير قد يمتنع في الأمور الفعلية والانفعالية تارة لضعف الفاعل كالسيف الكالي، وتارة لصعوبة القابل أو ملابسة مانع له كالجسم الصلب إذا ضرب بسيف ونحوه. وفائدة هذه المقدمة أن نحيل عليها بالجواب على كل حديث أورده هذا السائل من السنة الإسلامية مما يقصر العقل من إدراك مضمونه أو يدركه على تعسف أو بتأويل بعيد.
نعم، يعني إذا جاء المعارض على الدين وأورد علينا حديثا أو أورد علينا مسألة لم يكن معقول المعنى، فكيف نجيب عليه؟ نقول: الجواب عن ذلك أن ما جاء به الأنبياء منقسم إلى قسمين: غيبيات لا نخوض بالعقول فيها لكنها ليست مخالفة للعقول، وأمور غير تعبدية غير معقولة المعنى فلا نبحث عن علتها. هذا الجواب المسلم ينبغي أن يقدم بين يدي المقدمات. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقد ساعدنا هو على ذلك بما ذكره عن الحكيم أرسطو: فكان هذا الخصم كالجادع مارن أنفه بكفه والباحث عن حتفه بظلفه.
هذا مثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال، يقول فلان الجادع، يقول فلان مارن أنفه بكفه، يعني جدع أنفه بكفه، أخذ السكين يريد أن يقطع شيء فقطع أنف نفسه، والباحث عن حتفه بظلفه. فهو يقول إنه ذكر من أقوال أرسطو ما سيجدع أنف النصراني وما يكون فيه حتفه بظلف نفسه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وأيضا فإن من الطرق العامة التي لا يستغنى عنها في كل شريعة أو غالب الشرائع أن يقال فيما اشتملت عليه من التعبدات العملية أو العلمية: هذا ممكن أخبر به الصادق، وكل ممكن أخبر به الصادق فهو حق واقع، فهذا المشار إليه حق واقع.
نعم، يعني إذا جاءنا خبر فنحن نقول للخصم: الخبر جاء من قبل من؟ أنت ترى صدقه أو لا؟ فإن كان يرى صدقه فيلزمه الإذعان بخبره. يعني الآن إذا جاءنا شخص وقال: والله هذا الحديث أنا ما أقبله، قل له: طيب أنت تشهد أن محمدا رسول الله أو لا؟ يقول: نعم أشهد. إذن يلزمك أن تقبل، لأنه ليس لعاقل أن يشهد بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول: أنا ما أقبل خبرك إلا إذا وافق عقلي، هذا ما يمكن. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والنزاع في هذا الدليل يقع في أمرين: أحدهما كون الأمر المشار إليه ممكنا، وقد بينا أن الشرع لم يأتي بما ليس ممكنا، والثاني في كون المخبر به صادقا.
الشرع لم يأتي بما ليس ممكنا، لا عقلا ولا واقعا، لا عقلا من الغيبيات، فلم يأتي بشيء لا يمكن عقليا الإيمان به، ولم يأتي من الواقعيات بأمر لا يمكن إيقاعه. هذه مسألة من المسلمات المجمع من المسألة من المسلمات المجمع عليها، أن الشريعة ليس فيها ما لا غير ممكن، فالغيبيات ممكن الإيمان، العمليات ممكن الإيجاد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والثاني في كون المخبر به صادقا وعلى أهل كل
المخبر اسم فاعل.
نعم. والثاني في كون المخبر به صادقا وعلى أهل كل ملة بيانه بالدليل،
بيان صدق المخبر. فإذا ثبت صدق المخبر بالدليل وبالبرهان وبالآية والعلامة والمعجزة إذن يلزم الإذعان لقوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى اليهود قالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، فلم يكذبوه قالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، فلم يكذبوه، فعلموا صدقه ثم كابروا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ونحن سنبين صدق محمد عليه السلام في أثناء هذا الكتاب، حيث يناسب ذكره إن شاء الله تعالى على وجه يقبله كل منصف عاقل.
الأولى في ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاة والسلام، لأن الله أمرنا بالجمع بينهما، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه وسلموا. فالأولى، ما نقول واجب، نقول الأولى الجمع بين الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الرسل السابقين والأنبياء والمرسلين السابقين فإن السلام عليهم كاف، وهو الذي جاء في القرآن: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، ونحو ذلك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: المقدمة الثالثة: إن الأحكام العقلية على وزان الأحكام الحسية، ولهذا إذا أشكل على العقلاء أمر عقلي ضربوا له مثالا حسيا ليتصور لهم، وصور ذلك كثيرة جدا في سائر العلوم، يعرف ذلك من له أدنى نظر في العلم. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الأدلة الشرعية لها مراتب مختلفة بحسب اختلاف مدلولاتها، فيثبت ببعضها فروع الشريعة دون أصولها، كالخبر المستفيض وخبر الواحد والقياس الظني والاستحسان والاستصحاب وقول الصحابي ونحوه. ولا تثبت أصول الشريعة إلا بقاطع كالبديهيات والنظريات والمتواترات ونحوها.
هذا ما صار عليه عامة المتكلمين من المناطق والمعتزلة وغيرهم، يقولون إن أصول الشرائع أو أصول الشريعة لا تثبت إلا بالقطعي المتواتر، بالقطعي المتواتر. ولكن هذا مردود، فإن السلف رحمهم الله، فإن السلف قاطبة لا يفرقون بين الخبر المتواتر والآحاد، فيقبلون ما جاء عن الله ورسوله سواء كان متواترا أو آحادا. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله لما شم رائحة بعض الناس حينما يردون أخبار الآحاد، وضع كتابا خاصا في صحيحه سماه كتاب أخبار الآحاد، وأورد فيها مسائل هي من أصول الاعتقادات. فهذا يدلنا على أن السلف لم يفرقوا بين الآحاد، ولذلك يريدون في مسائل الاعتقاد أحاديث حسنة وأحاديث مختلف في تصحيحها وتضعيفها، ويريدون أيضا أدلة ظنية الدلالة وليست قطعية الدلالة، لأنهم لا يفرقون في هذه المسائل بين ما ثبت عن الله ورسوله سواء كان الثابت بطريق التواتر كالقرآن والأحاديث المتواترة أو كان بطريق الآحاد. لماذا لا يفرقون؟ فقط نذكر شيء واحد فقط. الآن السؤال، الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، هو واحد ولا متواتر؟ لماذا لم يقل المشركون أي ربنا هذا واحد كيف نقبل خبره؟ فدلنا على أنه ما دام واحد وهو صادق فيقول أنا رسول الله فيجب أن يصدق. طيب إذا جاءنا شخص صادق مثل أبي بكر الصديق وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لماذا لم يقل له المشركون كيف أنت تقول قال رسولك كذا وكذا، أنت واحد ما نقبل قولك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن، هم اثنين، الآن اثنين، هذا مستفيض ولا أحد إلى الآن؟ أحد باتفاق العلماء الحديث. ماذا قال لمعاذ؟ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ها؟ طيب هذا توحيد أصول، لماذا لم يقل له أهل الكتاب والمشركون والمجوس الموجودين في صنعاء وفي عدن، لماذا لم يقول له لا أنت واحد ما نقبل كلامك؟ هذا الكلام لم يكن معروفاً لا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تبع التابعين. أول من أحدث هذا الكلام المعتزلة، أول من أحدث هذا الكلام المعتزلة. فيجب أن ننتبه، أن ننتبه، هذا كلام خطير. أي نعم، مسائل الاعتقاد لا يمكن الدخول القياس فيها، قياس التمثيل وقياس الشمول. مسائل الاعتقاد لا يمكن أن تكون بالاستحسان أو بالاستصحاب، لكن قول الصحابي لا يستقل في مسائل الاعتقاد لكن يعتضد به. الخبر الواحد يعتمد عليه، الخبر الضعيف يعتضد به ولا يعتمد عليه. هذا ما سار عليه السلف قاطبة. ولذلك اقرأوا أي كتاب في أخبار الأحاد تجدون فيها الأحاديث الآيات والأحاديث المتواترة والأحاديث الصحيحة والأحاديث المستفيضة والأحاديث المشهورة والأحاديث ما يسميه علماء الحديث بالعزيز والمشهور والغريب، بل والأحاديث الضعيفة والآثار والأقوال. هذه طريقة السلف. وأما قوله لا نثبت أصول الشريعة إلا بقاطع كالبديهيات، ما هي البديهيات؟ ما هو بديهي عندك ليس بديهيا عند خصمك. هذا كلام فقط، كلام منمق وجميل واقعيا لا يمكن تطبيقه. فأنت قد تجد أبو الهذيل العلاف يقول وهذا من البديهيات العقلية التي لا يمكن قبولها، ها، ومخالفه معتزلي مثله يقول وهذا من البديهيات العقلية التي لا يمكن ردها. الحين صدق منه؟ الحين كل واحد يدعي أن هذه بديهيات عقلية، كلام فاضي، كلام جميل لما تسمعه واقعيا ليس له محل. هذا مثل الذي يقول الاعتماد على العقل. طيب كلام جميل اعتماد على العقل، عقل من؟ يلا عقل فيلسوف الهند بوذا، ها أندرا غاندي اللي كان يعبد البقر وأعطوه جائزة حكيم القرن 19، فيلسوف العالم سموه، أعطوه جائزة الفلسفة، وآخر شيء يعبد بقر، يعبد بقرة. نتبع عقل هذا الفيلسوف يا أخوان؟ هذا كلام، ترى انتبه، قد يكون الكلام منمق وجميل لكن واقعيا ليس له تطبيق. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ووزانه من المحسوسات البناء،
البناء،
البناء، فإنه يحتاط
لأسه، الأس يعني الأساس. نعم.
أحسن الله إليك. فإنه يحتاط لأسه بتخيل الآلة الجيدة القوية الثابتة، مما لا يحتاط لحشوه وأعلاه، لأن ثبوت أعلاه بأسه
بأسه
بأسه.
هذا الكلام غير مستقيم. نعم الناس يقوون الأس، ولكن هل معنى هذا أنهم يضعفون السطح؟ غير صحيح. كل إنسان بنى يدرك أن هذا غير صحيح. يقوون الأس ويهتمون بكل البناء إلى السقف. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وفائدة هذه المقدمة أن يستند إليها في أن كل ما أورده علينا من ما أورده علينا من الأخبار التي حقها ألا تثبت بمثلها الأصول لا ترد علينا،
لا ترد علينا،
لا ترد علينا.
يعني هو الآن سيقول كل حديث يريده علي مما ليس متواتر أنا لا أقبله، لا أقبله، لا أقبله. طيب قد هو يقول لك أنت لماذا لا تقبله؟ تقول لأنه في الاعتقادات. كيف قبلته في الفقهيات؟ هذا تناقض منك، فحينئذ لا يستطيع الجواب. أما أهل السنة قاطبة، السلف قاطبة، لم يفرقوا بين الفقهيات وبين العقائد في الاستدلال، عندهم الباب واحد. أي نعم، يقولون انتبه إلى هذا، أن القياس العقلي لا دخل له في العقائد، لأن الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال. الاستحسان العقلي لا مدخل له في العقائد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ولا تلزمنا لأن تلك أخبار توجب العمل دون العلم لكونها مظنونة الثبوت.
توجب العمل دون العلم، هذا قول عامة المتكلمين. عامة المتكلمين المنتسبين للإسلام يقولون إن أخبار الآحاد توجب العمل دون العلم. ولذلك أنا قابلت رجل معتزلي من حزب التحرير يقول له ما في عذاب القبر نعيمة. قلت له طيب أنت ليش تقول، وكان صلى بجنبي، قلت له ليش تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ليش تقول؟ قال لا، هذا خبر أحد نعمل به ولا نعتقله. تناقض، تناقض، تناقض واضح وجلي. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وإن كانت في البخاري ومسلم لاحتمال وقوع علة قادحة في طريقها.
طيب ما في البخاري ومسلم حتى لو كان أحد، أليست الأمة، سؤال، أليست الأمة قد قبلت ما في البخاري ومسلم؟
نعم.
طيب ما دام أن الأمة كما قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، قال ما في الصحيحين قد جاوزت القنطرة. طيب ما دام ما في الصحيحين قد جاوزت القنطرة، فحقه أن يكون أولى من أحاديث ليست في الصحيحين وإن كانت متواترة، لأن هذا مما اتفقت الأمة بقبولها، وهذا مما نوزع فيها. فإذا هذه القاعدة غير مستقيمة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: لاحتمال وقوع علة قادحة في طريقها فلا تقوى على إثبات أصل.
طيب هل نترك الأدلة لمجرد الاحتمالات العقلية؟ هذا كلام غير صحيح. سأضرب لكم مثال: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن وأخبرنا الخبر، نقبل ولا نقول اصبر حتى نتأكد من نفي القوادح؟
نقبل.
لا، هم يقولون لا، لابد من نفي القوادح. شنو القادح؟ قال نصبر، يمكن العقل يقول يمكن أن النبي تكلم بهذا الكلام اجتهادا من نفسه، فأنا لا أقبل حتى يأتيني خبر من الله في أنه وحي منه. تناقض، هذا تناقض، تنطع، كلام غير مستقيم. لو أننا، انتبهوا الآن، لو أننا فتحنا الاحتمالات العقلية فإنها ترد على كل دليل حتى لو كان متواترا قطعيا. ومن هنا دخلت السوفسطائية. من هم السوفسطائية؟ طائفة من الفلاسفة يردون الأمور العقلية البديهية. حتى قال أبو حامد الغزالي قال جاءني أحدهم وقال لي إنه ليس للوجود ثبوت. قال فقلت له أنت أليس لوجودك ثبوت؟ قال نعم ليس لوجودي ثبوت. قال إذن انتهت المناظرة، أنا لا أناظر مع إنسان ليس موجودا. سوفسطائية. فنحن يجب أن ننتبه أن هذا الكلام غير مستقيم. كيف حديث البخاري ومسلم وأنت تقول لمجرد يحتمل أن الراوي أخطأ؟ طيب افرض أن هذا الراوي أخطأ، ما في عالم ينتبه؟ فكر شوي، حط شغل عقلك، فكر شوي، ما في عالم ينتبه؟ افرض أن هذا الراوي أخطأ، وين العلماء؟ وين العلماء؟ نايمين؟ تظن أن العلماء يسكتون عن خطأ في صحيح البخاري؟ تظن أن العلماء يسكتون عن خطأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مجاملة للبخاري ولا مجاملة لمسلم؟ ما يمكن هذا عقلا، لا يمكن. لماذا؟ لأن العلماء عندهم حماية الدين أولى من حماية فلان وفلان وفلان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: لاحتمال وقوع علة قادحة في طريقها فلا تقوى على إثبات أصل ولا على أن يقدح بها في أصل، خصوصا وقد دخلها تصرف الرواة في الرواية بالمعنى، وقد أورث ذلك إشكالا عظيما في أحكام الفروع واختلافا جما بين أهل العلم.
هذا الكلام كله فيه نظر، أن الرواة تصرفوا في الرواية، تصرف الرواية في الرواية إنما هو تصرف العالم، تصرف العالم، وتصرف العالم في الرواية إنما هو بقدر حاجة الناس إليه، هذا لا يضر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فنقول في مثل تلك الأحاديث هذه لا نثبت بها أصلا ولا ترد علينا نقصا، وإنما المعتمد على ما يثبت به ذلك. وإذا فهمت مقاصد هذه المقدمات تيسر عليك الجواب، فإنما أراده هذا الخصم إن كان من كتبهم كالتوراة والإنجيل ونحوها منعنا كون ذلك الحجة بما قررناه في المقدمة الأولى، ثم قد نسلمه على جهة التنزل ونجيب عنه بالتزام أو فساد بوجه ما.
بالنسبة للأدلة التي يلزمنا بالخصم، إن كنا لا نسلم للدليل فليست حجة علينا، لكن هذا لا يمنع من الناحية الاستدلالية والمناظرة أنك ترد على هذا الدليل على وجه التسليم وعلى وجه الإلزام، وهذا موجود في القرآن وفي السنة. لذلك قال جل وعلا: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا إيش يسمى هذا؟ هذا يسمى استدلال على وجه التسليم فرضيا، هذا غير موجود. قال جل وعلا: لو كان فيهما آلهة، هذا يسمى سبيل التنزل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا جواب على سبيل التنزل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وإن كان من كتبنا فإن كان مما يقصر العقل عن فهمه أجبنا عنه بما حكى.
يقصر العقل، أحسن.
مما يقصر، أحسن الله إليك. قال: مما يقصر العقل عن فهمه أجبنا عنه بما حكى هو عن أرسطو كما تقرر في المقدمة الثانية، وإن كان مما يصل العقل كما تقدم في المقدمة الثانية، وإن كان مما يصل العقل إلى فهمه أجبنا عنه، إما بأنه مما لا يثبت بمثله أصل بناء على ما قرر في المقدمة الثالثة، أو بتوجيهه وهو يسير بطريق من طرق الأجوبة الجدلية. والذكي الفطن إذا اقتصر في جواب كتاب هذا النصراني كله على هذه المقدمات كفاه ذلك، مع أني لا أقتصر عليه، بل سأجيب عن كل منه بما أمكن مفصلا إن شاء الله تعالى، وما كان في عبارته من تطويل لخصته مع اتيان بكمال المعنى، وأعرضت عن مكافأته على سوء أدبه على النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، لا إكراما له بل هوانا بقدره ومحله. فأقول: أول ما افتتح به كتابه أن قال: احذروا من الأنبياء الكذابين الذين يأتونكم في لباس الظن وهم في الباطن ذئاب مغيرة من ثمراتهم يعرفون. قال: وهذه الآية قول الله عز وجل في الإنجيل الطاهر، وذكر عليها كلاما لا ضرورة لنا إلى ذكره فيما نحن بصدده. قلت: هذا من كلام المسيح ابن مريم، ذكر في الفصل الخامس من إنجيل متى، وهذا وقول هذا المصنف هذه الآية قول الله تعالى في الإنجيل الطاهر هو بناء على معتقده أن المسيح هو الله، ويكفيه ذلك شناعة وبشاعة على ما قررت على ما قررت قررته
قررته
على ويكفي ذلك شناعة وبشاعة على ما قررته بحسب الإمكان في التعليق على الأناجيل الأربعة. قلت وغرضه بتصدير كتابه بهذه الآية القدح في محمد عليه السلام ونسبته إلى الكذب لا حجة له فيها بذلك لا حجة له فيها على ذلك، فإنها كلام صحيح ونحن نقول به، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الأنبياء الكذابين أيضا، والمسيح عليه السلام لم ينص على أحد بعينه أنه كاذب، بل حذر ممن صفته الكذب وممن يدعي النبوة. وقد كان في بني إسرائيل متنبئون كذبة كثيرون كما قد صرح به في نبوة إرمياء في الأصحاح الرابع والخامس والسادس منها، كما ذكر هذا النصراني بعينه بعد ذكر هذه الآية بأسطر أن نحو 400 من بني إسرائيل ادعوا النبوة في زمن آخاب ملك بني إسرائيل وكانوا كذبة، وأنهم وعدوه بالنصرة على بعض أعدائه فاختر بهم فخذل وقتل. فالمسيح إنما حذر من مثل هؤلاء لا من مثل محمد الذي جاء بأتم أخلاق وآداب ودين لا يتمارى في صدقه بعده إلا جاهل أو مجنون، وبمعجزات جمة بأيسرها تثبت النبوة على ما سيأتي. بل المسيح بشر بمحمد صلى
بشر
بل المسيح بشر بمحمد عليه السلام كما سيأتي في موضعه من هذا الكتاب، وكما قررته في فصل البار القليط في فصل البار قليط في التعليق على بشارة يوحنا بن زيدي والله أعلم. ثم قال وهذا يعني
طبعا المقصود بالبار قليط لفظة جاءت في كتب الأناجيل ومعناه الموصوف بالحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم غيروا هذا المعنى وحرفوا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ثم قال وهذا يعني تعريف الأنبياء الكذابين وتعريفهم والتحذير منهم ضروري بين الضرورة، نافع ظاهر المنفعة والعمل به واضح النجح بين الصلاح
بين
الصلاح، لأنه لا رتبة أعلى ولا خطة أرفع من بني آدم من النبوة، فكم ملتمس رامها بالحيل فأظهر من دقائق الحيل وخفي المكائد ما اختر به كثير من ضعفاء العقول، فألقى الشيطان الضلال في الناس وأدخل بينهم الفساد بواسطة هذا الصنف من الأنبياء الكذابين كما جاء في قصة آخاب ملك إسرائيل.
وذكر غريب كيف يسميهم أنبياء ثم يسميهم كذابين، هذا دليل على قلة عقله، وإلا لا يجوز أن تقول أنبياء وكذابين، ما يصير تقول الصنف من الكذابين من المدعين للنبوة، ما يصير تقول أنبياء وكذابين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله كما جاء في قصة آخاب ملك إسرائيل، وذكر قصته مع 400 الذين تنبؤوا في زمانه وقد سبق ذكرهم. قلت هذا كلام صحيح لا غبار عليه ونحن نقول به، لكن غرض هذا الخصم لا يتم منه بحسب ما هو بصدده إلا ببيان أن محمدا عليه السلام من هذا الصنف من الأنبياء الكذابين، وذلك صعب المرام عليه لوجهين: أحدهما أن ما رأينا ولا سمعنا منذ أهبط آدم إلى الآن أن نبيا كذابا استوسق له ناموسه كما استوسق دين الإسلام نحو 1000 سنة، وهو كلما جاء في زيادة وتمكن.
هذه تسمى عند علماء المناظرة تسمى الدليل الواقعي. الدليل الواقعي أن كل من ادعى النبوة فإنه عاش 30 سنة 40 سنة بعد وفاته 200 سنة 300 سنة 400 سنة، ثم تجد أن دينه يندثر. أما أن يبقى دين الكذاب أبد الآباد فهذا لا وجود له. طيب الآن إن كنتم تزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب عياذا بالله، طيب منذ أن أهبط آدم إلى زمان محمد صلى الله عليه وسلم هل عرفتم كذابا انتشر دينه بهذه السهولة واستمر وبقي؟ يقولون لا. طيب إذن معنى هذا أنه ليس إلا نبي. نعم.
قال المؤلف رحمه الله بل كان المتنبئ لا يلبث إلا يسيرا حتى يفضحه الله تعالى ويهتك ستره لأن عادة الله في خلقه أن يحق الحق ويبطل الباطل ويجعل العاقبة للمتقين. الوجه الثاني أن تأييد الكذاب بالمعجز وإظهار أمره وانقياد الناس له قبيح، لأن فيه التباس النبي بالمتنبئ، والقبيح لا يجوز على الله فعله خصوصا على رأي هذا الخصم في إنكار القدر، فإن هذا من جملة أدلة القدرية على نفيه، وسيأتي ذلك في أثناء هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وسنذكر من معجزات محمد عليه السلام ما يخزى له كل معاند. ثم قال: فينبغي للعاقل أن يعرف أولا ما النبوة وما فائدتها وما النبي وما شروطه وما المراد وما مراد الله تعالى بإرساله لعبيده، لأنه لا بد من تصور الشيء قبل التصديق به ليكون الإنسان قادرا على التفرقة بين كذب النبوة وصدقها، وعلى الفصل بين الصادق والكاذب من الأنبياء. قلت هذا كلام صحيح لا اعتراض لنا ولا لغيرنا عليه. ثم قال: ولا بد عند الخوض في هذا من معرفة الكلام في أربعة أمور: حقيقة النبوة ووجودها ووقوعها وضرورة الخلق إليها ومنفعتها. قلت هذا أيضا كلام صحيح مسلم. ثم قال: أما حقيقة النبوة فإنها وحي صادق نافع للناس إلهي يكشف عن الغيب الذي لا يمكن انكشافه بحسب مجرى الطبيعة. وذكر ما في هذه القيود من الاحترازات وهي ظاهرة. قلت: وهذا تعريف صحيح لا مطعن عليه. ثم قال: وأما وقوع النبوة فغير منازع فيه عند أهل الملل الثلاث.
نعم، وقوع النبوة غير منازع فيه، فلا أحد ينازع في أن النبوة أمر واقع. فاليهود يقولون أن هناك أنبياء، تقول: من من أنبيائكم؟ يقولون مثلا داود وسليمان يوسف وموسى إبراهيم ونحو. النصارى يقرون بالنبوات، وكذلك هم يقولون النصارى أن موسى نبي ولا يقولون عنه إنه ابن الله. كذلك أهل الإسلام يقرون بنبوة الأنبياء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وبيانه لمن نازع فيه بحجتين، إحداهما أن عناية الباري سبحانه بخلقه قد تثبت في اليسير من مصالح المعاش كوضع الحواس والأعضاء متهيئة لما وضعت له ونحو ذلك من نعم الله التي لا تحصى، فالعناية بهم من أمر المعاد بإرسال من يهديهم إلى طريق السعادة الأبدية والحياة الدائمة ويكف شر بعض العالم عن بعض لينتظم أمرهم الأولى.
هذه تسمى في اصطلاح الشرع يسمى دليل العناية. ما هو الدليل على بعثة الرسل أو على وجوب إرسال الرسل؟ دليل العناية الإلهية. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الثانية ما دل عليه التواتر الكامل الشروط من أن جماعة من الرجال ادعوا أنهم رسل الله وظهرت المعجزات على أيديهم كمعجزات موسى وعيسى ورد الشمس ليوشع، ثم ذهبوا على
يوشع ابن نون ثبتت نبوته بنص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الوحيد الذي ثبتت نبوته بالحديث. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ثم ذهبوا على أوضح سنن من الطهارة والفضيلة والزهد في الدنيا ودعوا الناس إلى مثل ذلك، فإن هذا يدل على صدقهم في دعواهم، وذلك يفيد وقوع النبوة قطعا. هذا حاصل ما ذكره من الحجتين، لخصته أنا وهو في عبارته طويل جدا. قلت: وهاتان الحجتان مسلمتان، لكن الأولى مبنية على رعاية الأصلح، ونحن لا نقول به وجوبا على الله بل جوازا على جهة التفضل خلافا للمعتزلة.
المعتزلة يقولون بوجوب الأصلح على الله، يجب على الله أن يفعل كذا، يجب على الله أن يفعل كذا، فصار عيادا بالله الله عندهم تابع لواجباتهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يقولون يجب على الله أن يفعل كذا ولا يجب على الله أن يفعل كذا، وإنما يقولون هو نفسه سبحانه الحكيم أوجب على نفسه أشياء وحرم على نفسه أشياء. قال: حرمت الظلم على نفسي. قال: وجبت محبتي. ها، هو الذي أوجب على نفسي للمتزاورين فيه. فليس أحد يوجب على الله وليس أحد يحرم على الله، ولكن الله يوجب على نفسه ويحرم على نفسه. وأما الوجوب العقلي على الله فإن أهل السنة والجماعة لا يقولون به استقلالا،
وإنما يقولون إن العقل إذا رأى وجوب شيء على الله ينظر هل الشرع أوجبه، هل الله أوجبه على نفسه فيقول به، وإلا فيدرك أن في العقل خللا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وبهاتين الحجتين بعينهما ثبتت نبوة محمد عليه السلام، أما الأولى فلأنه بعث على فترة من الرسل طويلة، وقد أكل العالم بعضه بعضا خصوصا العرب في جاهليتها وغاراتها، وكانوا يعبدون الأوثان والنصارى الصلبان والفرس النيران وغير ذلك من المنكرات، فأزال الله به ذلك وأبدل الناس به خيرا ما وأبدل الناس به خير ما ينبغي. ولا نعلم زملا قط كان أحوج إلى النبوة من زمن النبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا منصوص القرآن: على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وأما الثانية فلأنه ثبت بالتواتر الكامل الشروط أنه عليه السلام ادعى النبوة وظهرت على يديه معجزات خارقة، سيأتي بيانها وإثباتها على من أنكرها في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم توفي صلى الله عليه وسلم على أوضح سنن وأظهر طريقة وأزكاها وأزهدها في الدنيا، ودعا الناس إلى ذلك، والخصم ينازع من هذه الجملة في ظهور المعجز على يده وفي طهارته، وسيأتي إثباتهما. ومن معجزاته انشقاق القمر له ورد الشمس لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
الغريب أن المصنف يقول في أول الكلام: لن نستشهد إلا بالمتواترات، صحيح؟ هذا حديث مكذوب. هذا يدل أن المتكلمين لا يعرفون شيء في الحديث، ها؟ ويقول لن نستشهد إلا بالمتواترات القطعيات، والآن جاب حديث موضوع، حديث رد الشمس لعلي، حديث موضوع مكذوب من وضع الزنادقة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فكان ردها معجزا للنبي عليه السلام وكرامة لعلي رضي الله عنه، وقد صحح الحديث بذلك الطحاوي والقاضي عياض، وحسبك بهما إمامين في العلم، ولا التفات مع ذلك إلى من جعله موضوعا، إذ الإثبات مقدم، وردها ليوشع إنما تثبت عندنا بخبر من أخبار الأحاد، وإذ لا وثوق لنا بما يخبر به أهل الكتاب. فحينئذ الذي ثبت ليوشع النبي قد ثبت مثله لواحد من أصحاب محمد عليه السلام. قال: وأما ضرورة الخلق إليها فلأنه لا يمكن التوصل إلى معرفة كثير من الأمور الإلهية بمجرد العقل ضرورة ولا نظر بدون الاطلاع الإلهي على ذلك تكميلا لقصور العقل الإنساني، إذ الموجودات بالنسبة إليه إما معلوم ضرورة كالعلم بأن الجزء أصغر من الكل، أو نظرا كالعلم بوجود الإله واستحالة الخلاء، أو ما يعجز عن إدراكه كالعلم بعدد أنواع الحيوانات والنباتات فضلا عن عدد أشخاصها، وكالعلم بفصول أكثر الأنواع وبكثير من الطبائع والحقائق على الجملة. لا نشك في أن المجهول عندنا غالب على المعلوم منها، فما ظنك بالأمور
الإلهية؟ هذا خطأ مطبع، يعني لا شك أن العاقل يدرك أن ما نجهله بعقولنا أكثر واقعا مما ندركه، فهذا يدلنا أن العقل قاصر وأنه بحاجة إلى علم إلهي، وحي إلهي مكمل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ثم ذكر كلام أرسطو وابن رشد وابن حامد
وأبي حامد
الذي قدمنا ذكره في المقدمة الثانية. قلت: هذا كلام صحيح لا نزاع فيه، لكن قوله كالعلم باستحالة الخلاء رأي فلسفي، والمتكلمون يخالفونهم فيه، ونبهت على هذا إن لم يتعلق بما نحن بصدده.
هذه المسألة مسألة فلسفية، أنهم يقولون إن الخلاء يعني الحاجة التي تخرج من الإنسان أو من الآدمي يستحيل أن يتحول إلى شيء آخر، هذا بناء على أقوال الفلاسفة، وطبعا نازعهم جماعة من المناطق وقالوا بأن كل شيء لا يستحيل أن يتغير، وهذا نزاع بينهم، والصواب الذي لا مرية فيه أن الاستحالة غير ممنوعة لا عقلا ولا شرعا، بل والواقع يدل على الاستحالة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقد ذكر المتكلمون فوائد النبوات منها تعريف أوضاع العبادات ومقاديرها ومواقيتها وكيفياتها ومقوماتها من شرط وركن ونحو ذلك.
وهذا لا يمكن العلم بها من جهة العقول، فالعقل لا تستطيع، العقول لا تستطيع أن تدرك كم صلاة لابد أن نصليها لله، ما تستطيع، كم ركعة لابد أن نصليها، كيف نصلي، العقول ما تستطيع. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومنها إقامة الحجة على الخلق، إذ بدونها لا تقوم حجة الله على خلقه، كما صرح به في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله، إلى آخر الآية وغيرها. ومنها تعريف الأحكام الفلكية كتفاصيل علم الهيئة وأدوار الفلك وحركات الكواكب، فإن ذلك مما لا تستقل به عقول البشر ولا تفي أعمارهم بإدراكها بالتجربة لو اشتغلت به عقولهم.
يعني لولا النص لما أمكن العقل أن يدرك أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لولا النص لما أدرك العقل أن هناك سبع سماوات، لولا النص. فإذا العقول بحاجة إلى التكميل حتى في الأفلاك وقضاياها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومنها تعريف الأحكام الطبية كقوى
الطبية. أحسنت، طبية صلحوها، مكتوب البطية. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومنها تعريف الأحكام الطبية كقوى الأدوية والأغذية وخواصها ومنافعها ومضارها، إذ الأعمار لا تفي بمعرفة ذلك بالتجربة، كما قال أبو قراط.
أبو قراط أيضا من كبار الفلاسفة الإلهيين. نعم. الأرسطو وأبو قراط كانوا من الفلاسفة المقرين بوجود الصانع، وأفلاطون قيل كان فلسفيا وجوديا دهريا، وقيل بل كان إلهيا، فالله أعلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: العمر قصير والصناعة طويل.
لا، مو المؤلف، أبو قراط اللي قال.
نعم. كما قال أبو قراط: العمر قصير والصناعة طويلة والتجربة خطر والقضاء عسر. قلت: ومنها ما أجرى الله سبحانه على أيديهم من البركات من جلب المصالح ودرء المفاسد والدعاء لهم، كإبراء المرضى ودعاء موسى لقومه برفع العذاب عنهم مرارا، ورد النبي عليه السلام عين قتادة بن النعمان عليه، وأشباه ذلك. قال: وأما منفعة النبوة كما قال أبو حامد في رسالة التوفيق في ثلاثة أشياء: أحدها إصلاح الأخلاق النفسية كالعدل والعفة والصدق والنجدة والحلم والصبر والرحمة في مواضعها والتزام حسنها واجتناب سيئها كأضداد ذلك، فإنه لا غنى للعاقل في معاشه عن ذلك. الثاني حفظ حقوق الناس من دم ومال وعرض ونحوه ورفع المظالم من بينهم، وإلا هلك العالم واختل نظامه. الثالث نجاة النفس من الهلكة في الدار الآخرة بمعرفة الخالق سبحانه وطاعته، ولا سبيل إلى معرفة ذلك بمجرد الفلسفة بدون النبوة. ومن ادعى ذلك فدعواه مجردة عن دليل الحق، إذ الفلاسفة مختلفون في الآراء كغيرهم، فمتابعة بعضهم دون بعض ترجيح بلا مرجح. قلت: هذا كلام صحيح، وهو من جملة فوائد النبوة وضرورة الناس إليها المذكورة في الفصل قبله، وقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك بأفضل مما جاء به كل من سبقه، يعرف ذلك بالنظر الإنصافي في دين الإسلام وقوانينه الأصلية والفرعية.
مما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأفضل وجاء بكل فضل موجود في الأنبياء السابقين وعندهم، أن الله سبحانه وتعالى قال له: فبهداهم اقتدي، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. وأخبر الله عز وجل عنه بأنه بعثه لماذا؟ ليرفع عن هذه الأمة، عن اليهود والنصارى، بعض ما كانوا عليه. النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وأيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى آخر ذلك. كل هذا من محاسن هذه الشريعة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونرجع الباقي إلى درس آخر. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.